بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله: مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه عنهما. وجابر بن سمرة يعتبر من المهاجرين، فهو يعتبر من بني صعصعة بن عامر، وهم قبائل من قبائل الحجاز، فهو عامري كوفي. أنا عامري نزل الكوفة، يعتبر أعداده في الكوفيين، وهو صحابي يعد من صغار الصحابة. أنا سنه مثل سن عبد الله بن عمر، وقد ردهما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أو في أحد، وأبوه صحابي أيضا. قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، زوائد المسند هي من المسند، معنى مسند الإمام أحمد، لكن كيف تعرف أنها من الزوائد؟ إذا قال عبد الله أو لم يقل عبد الله حدثني أبي، فمعنى ذلك أن الحديث ليس من المسند. إذا قال حدثني أبي فهو من المسند، وإذا حدث ذكر حديثا عن رجل آخر عن أي غير أبيه فيقال أنه من زوائد المسند، زوائد المسند. قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا أحمد بن إبراهيم، وهو كما ذكر الشيخ أبو علي الموصلي. قال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: ثقة صدوق. الشيخ عبد الله بن أحمد أحمد بن إبراهيم وأبو علي الموصلي. قال: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، سلام بن سليم الكوفي. قال عن سماك، سماك هو ابن حرب، قد ذكرنا حاله في درس سبق. فسماك يعتبر حديثه صحيح، إلا أنه يضطرب في بعض الأحاديث، وخاصة في روايته عن عكرمة عن ابن عباس، فإنه اضطرب في أحاديث كثيرة، والظاهر أنه لم يحفظها، لكن خرج الإمام مسلم روايته عن جابر بن سمرة وعن غيره، لم يخرج عن عكرمة. وأما البخاري فلم يروي له، البخاري لم يخرج أحاديث سماك بن حرب. قال عن جابر بن سمرة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، وهو نجاري من بني النجار من الخزرج، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليهم. قال: فأهدي له طعام فيه ثوم، فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه، ولم ينل منه شيئا، فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك، فقال: إني إنما تركته من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. قال: هذا حديث حسن. وأحمد بن إبراهيم شيخ عبد الله شيخ عبد الله بن أحمد هو أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصل. قال ابن معين: لا بأس به. وفي رواية عنه: ثقة صدوق، كما في تهذيب التهذيب. طيب. قال: وقال الإمام أحمد وقال الإمام عبد الله بن أحمد: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي. قال الشيخ: وثقه الدارقطني. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري. قال: عن سماك بن حرب به، على نفس إسناد أبو الأحوص. قال: وفي آخره أن أبا أيوب قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم تبعث إلي ما لا لما تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: إنه يأتيني الملك. قال إبراهيم الحجاج الناجي وثقه الدارقطني. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد به، عن الحديث في المسند من طريق حماد بن زيد، وهنا ذكره الشيخ من طريق عبد الله بن أحمد، أنا رواية عبد الله في الزوائد، لأجل أنه من طريق أبي الأحوص. قال: وقال حدثنا أيضا الإمام أحمد قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة به. وأبو كامل هذا الذي يروي عنه الإمام أحمد هو مدرك ابن فضيل، وليس أبو كامل الذي هو شيخ مسلم، أبو كامل الجحدري. طيب. قال: هذا حديث حسن، لأن حماد تكلم في حفظه، وأيضا كذلك سماك، سماك متكلم في حفظه، فحديثه ينزل عن رتبة الصحة إلى الحسن. فقال: عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له إذا أهدي له طعام أصاب منه، ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه. والظاهر أن هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، لأنه يوافق ما ذكره أبو أيوب، كما جاء في صحيح مسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، فكان أبو أيوب جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل، ثم حس أنه قد يأثم على ذلك أنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعه إلى فوق. لكن لما كان الناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل بيت أبي أيوب، لأن الناس دائما يدخلون عليه يستفتونه وكذا، فسيكون مضايقة على أبي أيوب أنه دائما يمرون من عنده. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري، وإلا فكان الأنصار كل واحد منهم يريد أن يجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بيت أبي أيوب لأنه من بني النجار وهم أخواله، أنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كالصلة له، وخرج عندهم لأنهم أخواله، لأن عبد المطلب أمه نجارية، أنا هاشم لما ذهب إلى المدينة، هاشم بن عبد مناف تزوج في المدينة بامرأة من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، أنه كان يسمى شيبة الحمد. ثم لما كبر جاءه عمه المطلب، بعدما مات أبوه هاشما، ذهب المطلب إلى المدينة وجاء بابن أخيه، فلما رآه الناس رأوا معه ابن أخيه شيبة الحمد، فقالوا: هذا عبد المطلب، عبد للمطلب، ظنوه عبدا له. فكان صار اسمه عبد المطلب، أنا وهو لقب ليس اسم، وإنما هو لقب عبد المطلب، معنى عبد للمطلب. ولهذا قال ابن حزم لما قال أنه يحرم التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، معنى أخذه من معناه، لأنه ما قصد به أنه عبد للمطلب، لكن قصد المعنى أنه ظنه عبدا للمطلب فلقب بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك عند بني النجار، عند بني النجار، فخرج عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فكان أبو أيوب يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام أو يعطيه الطعام، قال ثم يأتي بقية الطعام فيأكل أبو أيوب من المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذات مرة أعطاه طعاما وكان فيه ثوم، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما جاء لأبي أيوب الطعام رآه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم أو لم يأكل شيئا، فخاف أبو أيوب، خاف أن يكون اقترف شيئا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن فيه ثوما وإني أكره ريحه. فلهذا ظاهر أن هذا الطعام ممكن أن يكون مثل ما قال جابر بن سمرة أهدي له، أهدي له، لكن في حديث أبي أيوب أنه كان طعاما صنعه أبو أيوب نفسه، فقد يكون هذا وهذا، أنا صنع طعاما فحصل له مثل هذا، وأهدي له طعام فلم يأكل لأجل هذا، لأجل وجود الثوم فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الذي فيه بصلا أو ثوما، وكان يقول إني أناجي من لا تناجون، من لا تناجون. فلهذا فما كان يأكل الثوم والبصل، وليس من باب التحريم، وإنما لأجل هذه العلة، لأجل أن تكون هذه الريح فيه، فهو يناجي ربه جل وعلا ويناجي الملائكة، وإن الملائكة قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإن الملائكة لتتأذى منه كما يتأذى ابن آدم. ولهذا المسجد لا يأتيه إنسان أكل ثوما وبصلا أو بصلا أو كراثا، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عمر، وكان أنس أيضا يقول إن كنا نطرد عنها طردا، أنا إذا أكل ثوما أو بصلا، فإذا وجد رجل فيه ثوما أو بصلا أخرج إلى البقيع، أنا طرد من المسجد وأخرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلهذا لا يجوز المسلم أن يأتي إلى الصلاة وفمه فيه ثوم أو بصل، أنا إذا كان نيئا، أما إذا كان طازج أو ناجحا، معنى قد أماته في النار، كما قال عمر إن هاتين الشجرتين خبيثتين، فمن جاء إلى المسجد فليمتهما طبخا، معنى من أراد أن يأكل منهما وأراد أن يأتي المسجد فليمتهما طبخا حتى تذهب هذه الرائحة. وأما إذا أكلهما بدون طبخ فإنه إن بقيت الرائحة لا يأتي للمسجد ولو قامت الصلاة. بعض الناس يقول لك الآن ستذهب علي الصلاة، لا، هذا هنا رخصة، لكن هذه الرخصة هل هي رخصة عذر أم رخصة حرمان؟ لأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول أن هذه ليست رخصة عذر، أن أكل البصل والثوم ليست رخصة عذر، وإنما هي رخصة حرمان. وإيش الفرق؟ الفرق أنه إذا كانت رخصة عذر سيتحصل على أجره. أنا الآن الإنسان إذا كان مريضا لا يستطيع أن يأتي للمسجد، عنده عذر، فهذا يؤجر ولو لم يأتي للمسجد، يؤجر ولو صلى في بيته. لكن الذي يأكل ثوما أو بصلا فإنه على كلام الخطابي لا يؤجر، لأنه ليس عذر وإنما هو حرمان، رخصة حرمان الأجر، معنى يحرم أجر الجماعة. لماذا هذا؟ لأنه ليس بعذر، ليس عذرا شرعيا. ولهذا ممكن أن الإنسان يأكل مثلا بصلا أو ثوما ولا يأتي الجماعة، حتى ولو تعمد ذلك فهو ليس بآثم، معنى إذا احتاج إلى أن يأكل ثوما أو بصلا في طعامه أو كذا هو ليس بآثم، لكنه يحرم الجماعة، أنا يحرم أجر الجماعة تذهب عليه. فلهذا قال العلماء أن هذا رخصة حرمان، لأنه لو كان رخصة عذر لقيل أنه لا يجوز أن الإنسان يأكل في يتعمد الأكل، يتعمد أكل البصل والثوم حتى لا يذهب إلى المسجد، فهذا قد يأثم. إذا قلنا أن العذر هنا عذر أو أن الرخصة رخصة عذر، لكن كما قلنا كما قال الإمام الخطابي وغيره واستحسنه أيضا الحافظ ابن حجر والشوكاني على أن هذه الرخصة هي رخصة حرمان ليست رخصة عذر. فالمهم أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل هذا ليس على سبيل التحريم، وإلا فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأكل على مائدته الثوم والبصل، فأجاز ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الذي كان يمتنع عن الطعام أو عن أكل طعاما فيه ثوما أو بصلا، وقال إني أناجي من لا تناجون. وفي هذا أيضا الحديث فيه علة أخرى، قال إنما تركته من أجل ريحه، إنما تركته من أجل ريحه. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.